تضوع وتنقى حسن يا
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بأن أدركنا شهر البركة والرحمة، فكانت نفوسنا بالصلاة والصيام والقيام مطمئنة، وفرض علينا الصوم ليكون حصنا لنا وجنة، وأغلق أبواب النار في هذا الشهر وفتح أبواب الجنة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد قائد الخلق وصاحب السنة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، إن الصيام مدرسة عظيمة تحوي دروسا جليلة وتضم معان عديدة ومقاصد كثيرة. حري بالصائمين أن يستفيدوا من تلك الدروس، ولو تأملنا في هذه الدروس وتفكرنا فيها مليا لطال عجبنا منها. وحسبي في هذه الحلقة أن أقف على بعض تلك الدروس والمعاني. المعنى الأول، إن الصوم أيها الإخوة مرتبط بالإيمان الحق بالله جل وعلا، ولذلك جاء أن الصوم عبادة السر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بإمكانه ألا يصوم إن شاء، سواء بأن يتناول مأكولا أو مشروبا. أقصد أنه بإمكان الشخص أن يدعي أنه صائم وباستطاعته الوصول إلى المفطرات خفية، لكن امتناع العبد عن المفطرات دليل على أنه يستشعر استشعارا يقينيا لاطلاع الله سبحانه وتعالى على سرائره وخفاياه. وفي ذلك بلا شك ولا ريب تربية لقوة الإيمان بالله جل وعلا ومراقبته سبحانه وتعالى. وهذا السر الإيماني يجري في سائر العبادات التي يتقرب بها العبد إلى خالقه سبحانه وتعالى. انظروا مثلا إلى الوضوء والغسل اللذين يتطهر بهما العبد من الأحداث، فإن فيهما دلالة على إيمان العبد بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، مما يحمله على أداء تلك الأمانة السرية بينه وبين ربه جل وعلا. ولو أتى إلى الصلاة بدون وضوء لما علم الناس بذلك. وانظر أيضا إلى الصلاة، ألا ترى أن المصلي يقف في قيامه ويقرأ الفاتحة، وفي ركوعه يقرأ سبحان ربي العظيم، وفي سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، وفي جلوسه بين السجدة الأولى والثانية يقول رب اغفر لي، وفي التشهد يقرأ التحيات لله إلى آخر التشهد. كل هذا يقوله العبد المصلي سرا لا يسمعه الشخص المجاور له الملتصق به. أتراه لو لم يكن مؤمنا بعلم الله تعالى بهمسات لسانه وخواطر ذهنه ووساوس قلبه، أتراه يدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته بهذه السرية التي لا يطلع عليها أحد إلا ربه سبحانه وتعالى؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهذا درس في العلاقة بين الله تعالى وبين العبد. المعنى الثاني يا الأخوة، إن الصيام يربي العبد على التطلع إلى الدار الآخرة حين يتخلى عن بعض الأمور الدنيوية. لماذا؟ لأنه ينتظر الأجر والثواب الله سبحانه وتعالى، لأن مقياسه الذي يقيس به الربح والخسارة مقياس أخروي، فهو يترك الأكل والشراب والملذات في نهار رمضان انتظارا للجزاء الحسن يوم القيامة. وفي ذلك توطين القلب، قلب الصائم، على الإيمان بالآخرة والتعلق بالآخرة والترفع عن عاجل الملذات الدنيوية. أما أصحاب المقاييس المادية الدنيوية فإنهم ينظرون إلى الجانب الدنيوي القريب في الصوم، فلا يرونه إلا حرمانا من لذة الأكل والشرب والجماع التي تلبي فقط حاجات الجسد، ولا ينظر هؤلاء الدنيويون إلى الجانب الأخروي الذي يمثل الجزاء الحقيقي والخلود الصحيح، مما يضعف في قلوبهم التطلع إلى الآخرة وما فيها من نعيم. هذا معنى. والمعنى الثالث أيضا في الصيام، أن في الصيام تحقيقا للاستسلام والعبودية لله جل وعلا، إذ أن الصوم يربي المسلم على العبودية الحقة. فإذا جاء الليل أكل وشرب امتثال لقوله ربي لقول ربه الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا كان مستحبا أن يأكل الصائم عند الإفطار وعند السحور وكره الوصال، فالأكل حينئذ عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا طلع الفجر أمسك يعني الأكل والشرب وصائر المفطرات، لماذا؟ امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهكذا يتربى المسلم على كمال العبودية لله سبحانه وتعالى والانقياد له. فإذا أمره ربه تبارك وتعالى بالأكل في وقت معين أكل، وإذا أمره بضد ذلك في وقت آخر امتثل. فالقضية ليست مجرد أذواق وشهوات وأمزجة، لا، إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى وتنفيذ لأوامره. وهنا يستشعر المسلم بأن العبودية لله سبحانه وتعالى لهي الحرية الحقيقية، وكمال الحرية في كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عياض رحمه الله: ومما زادني شرفا وفخرا، ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الآخر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. وهذا المعنى أيضا متحقق في الصلاة والحج وغيرهما من العبادات. فالعبد في صلاته حينا يقف، وحينا يركع، وحينا يسجد، وحينا يقعد. لماذا؟ لأن هذا هو أمر الله تعالى ومراده، فيحقق المصلي العبودية بامتثال أوامر الله. في الحج كذلك، لا ينهى الحج الحاج عن الأكل والشراب في الحج، لكنه ينهى عن محظورات أخرى يجب على المحرم تجنبها من جماع ودواعيه، ومن تغطية الرأس والطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر، فيجب على المحرم أن يتجنبها. لماذا؟ لأن الله تعالى أراد منه ذلك. فإذا انتهى إحرامه كان مطالبا بأن يحلق رأسه أو يقصره، وأن يغتسل ويتزين ويتطيب ويقلم أظافره، ثم ليقوا تفذهم وليوفوا نثورهم. هكذا يتربى المؤمن على معنى الاستسلام الحقيقي والعبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى في رمضان، بحيث يأمره بالشيء فيمتثل، ويأمره بضده فيمتثل، سواء أدرك الحكمة أو لم يدركها. أيضا من معاني مدرسة الصيام المعنى أن الصوم تربية للمجتمع، وذلك أن الصائم حين يرى الناس من حوله صياما كلهم فإن الصوم يكون يسيرا عليه. هذا الصائم يحس ويشعر بالتلاحم بينه وبين المجتمع الذي يربطه من جانب عبادي، يلتقي عليه جميع الناس. ولهذا لو قارنا الآن بين صوم النافلة، صوم تطوع كصيام الاثنين والخميس وأيام البيض وغيرها، وبين صيام رمضان، لوجدنا أن في صيام النافلة فيه شيء من الكلفة والصعوبة ولا يواظب عليه إلا القليل، بينما نجد أن صوم رمضان المفروض وهو شهر كامل متواصل أمره يسير وسهل، لا كلفة فيه ولا مشقة. لماذا؟ السبب ما ذكرته سلفا، حيث إن الصائم في رمضان لا يرى حوله إلا صائمين مثله، فإن خرج إلى السوق وجد الناس فيه صياما، وإن دخل البيت وجد أهله صياما، وإن ذهب إلى دراسته أو عمله وجد الناس كلهم صائمين وهكذا. فيشعر هذا الصائم بمشاركة الجميع له في إمساكه، فيكون ذلك عونا له ومنسيا له ما قد يجده من المشقة. ولذلك نجد المسلمين الذين يدركهم رمضان في بلاد الغرب، نجدهم يعانون نوعا من المشقة الظاهرة في صيام رمضان. لماذا؟ لأن المجتمع من حوله مفطرون يأكلون ويشربون أمامهم، وهم مضطرون لمخالطتهم. إذن فشعور الصائم بأن الناس من حوله يشاركونه في عبادته يخفف عليه أمر الصوم، ويعينه على تحمله بيسر وسهولة. وهذا الأمر ملاحظ حتى في المجتمعات التي لم يبق فيها إلا بقايا قليلة للإسلام، فإنك تجد آثار رمضان ظاهرة على المجتمع، حتى الفساق في ذلك المجتمع الذي غلب عليه الفساد يظهر عليهم أثر هذا الشهر الكريم. وفي ذلك أيها الإخوة تربية المجتمع بجملته، ومن هنا كانت عناية الإسلام بإصلاح المجتمعات عناية كبيرة. فالفساد إذا كان على صورة حوادث فردية فإنه لا مناص من وقوعه في المجتمع، وقد وقع شيء من تلك الحوادث الفردية في مجتمع الصحابة الأطهار، فكان هناك من سرق، وهناك من شرب الخمر، وهناك من وقع في الزنا، فهذا الأمر هذه المنكرات لا بد من وقوعها. لكن الذي لا يصح أن يقع في المجتمع المسلم هو أن تعلن المنكرات وأن يجاهر بالمعاصي، فتلوث المجتمع العام ويصبح من الصعب على الفرد الذي يريد طريق الخير أن يهتدي. لماذا؟ لأن المجتمع يمارس نوعا من الضغوط عليه ويثنيه عن غايته. لذا نجد أن التوجه العام في المجتمع له أثر كبير في صلاح الأفراد أو فسادهم. أيها الأخوة الصائمون، هذه جملة من دروس رمضان علينا أن نستفيد منها، لأن رمضان مدرسة، وعلينا أن عشنا هذه الليالي والأيام في ظلال رمضان أن نستفيد من هذه الدروس والمعاني، ولا يكون صومنا كتقليد وكالطقوس تمر بنا من غير استفادة. علينا أن نقف هذه الوقفات ونستفيد من هذه الدروس والمعاني، علنا أن نكون ممن يفوز في هذا الشهر الكريم، فنكون من عتقاء الله تعالى من النار. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.